سربنا نحو العلا والمجد إنا أمة العلم وسل إن شئت عنا.
سربنا نحو العلا والمجد إنا أمة العلم وسل إن شئت عنا. عرقت أحلامنا نجمة سغيا هيا قم وندرك العليا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، أعزائنا المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موعدنا هذه المرة مع حلقة جديدة في برنامجنا فاعلم، وكلمة فاعلم كلمة عظيمة ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. ففيها العلم والعمل، وذكر العلم قبل العمل، نتعلم ثم نعمل. وفي هذه الحلقة التي هي من برنامجنا فاعلم، نتعلم خلقا جديدا من أخلاق رسولنا صلى الله عليه وسلم. فرسولنا مدرسة للأخلاق، وقد شهد له العدو قبل الحبيب أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع الفضائل والمكارم في سلوكياته وفي دعوته وفي كل شيء من حياته عليه الصلاة والسلام، وفي معاملته مع المسلمين وغير المسلمين، فكان قدوة في ذلك، فهو بحر لا يدرك ساحله. اللهم صل عليه وسلم تسليما كثيرا. نبينا محمد عليه الصلاة والسلام نعيش معه هذه المرة في خلق عظيم من أخلاقه الكريمة الفاضلة، وهو البحث عن الغائبين من أصحابه. البحث عن الغائبين من أصحابه، يتفقد أحوال الناس، يعرف من حضر ممن غاب، ولا شك هذا فعلا خلق الأنبياء، يتفقدون ممالكهم ويتفقدون رعيتهم. ولعلنا نذكر النبي سليمان عليه الصلاة والسلام لما قال الله عنه: وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد، أم كان من الغائبين. فالنبي محمد عليه الصلاة والسلام كان أيضا يفعل هذا، يتفقد أصحابه، إذا وجد إنسانا غائبا سأل عنه: أين ذهب؟ هل هو مريض؟ هل به شكوى؟ هل به شيء؟ يسأل عليه الصلاة والسلام ولا يسكت حتى يأتيه الخبر ويطمئن على صاحبه الذي غاب. وكان أكثر سؤاله عليه الصلاة والسلام عن أصحابه في الصلاة، يتفقدهم في الصلاة، وهذا يبين لنا أن صلاة الجماعة مهمة، فيها يلتقي المسلمون، وفيها يطمئنون على بعضهم البعض، وفيها يعرفون من غاب ممن حضر. أما الإنسان الذي لا يذهب إلى المسجد حتى لو كان يصلي في بيته أو في عمله ولا يذهب إلى المسجد، فهذا كيف سنعرف أنه يعني بعافية أو أصابه شيء؟ وفعلا بعض الناس يصيبهم أمراض ويعيشون في البيوت ولا أحد يدري عنهم. لماذا؟ لأنهم لا يلتقون مع إخوانهم في المسجد، فالمسجد هو الذي يجمع أهل الحي جميعا، هذا إذا صلى أهل الحي، ونسأل الله الهداية. فنبينا عليه الصلاة والسلام كان لا يفوته أبدا هذا الأمر، كيف وهم أصحابه الذين رباهم على يديه وعلمهم دينهم ودلهم على طريق الله سبحانه وتعالى، فلا بد أن يتفقد أحوالهم عليه الصلاة والسلام. يروي الإمام البخاري رحمه الله من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وكذلك يروي هذا الحديث الإمام مسلم، أنه لما نزل من القرآن قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. لما نزلت هذه الآية جلس ثابت ابن قيس في بيته. لماذا جلس؟ لأن ثابت كان جهير الصوت، صوته يعني خلقيا هو جهير الصوت، مهما يعني خفض الصوت فهو صوت رنان طنان، يعني اشتهر بنقاء الصوت وعلو الصوت. هذه فيه من الله سبحانه وتعالى خلقة. لكنه لما نزلت هذه الآية لا ترفعوا أصواتكم، والكلام والخطاب للذين آمنوا، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول. فهو وجد أن الآية دي بتخاطبه، هو صوته مرتفع طبيعي، فظن أن الآية تقصده وتعنيه، خاصة أن الآية إيه؟ آخرها أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. حبوط العمل معناه زواله، حبوط العمل معناه بطلانه وفساده. فمعنى أنه يبطل عمله ويفسد، كيف سيدخل الجنة؟ كيف سيرضى الله عنه؟ فظن أن هذه الآية تخاطبه فجلس في بيته واحتبس عن رسول الله، ما عادش بيخرج إلى الصلوات. يخرج للصلوات ليه؟ هو في نظره أنه يعني حبط عمله وأنه من أهل النار، فلماذا يذهب إلى المسجد وصوته لا علاج له؟ فجلس وقال أنا من أهل النار بهذه الآية. فلما احتبس عن النبي صلى الله عليه وسلم، النبي سأل عنه، وهذا الذي نقول عنه تفقد أحوال أصحابه. سأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لما سأل مين اللي كان قريب منه من النبي ومن ثابت بن قيس، كان سعد بن معاذ. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له يا أبا عمرو، أين سعد بن معاذ؟ أين ثابت بن قيس؟ اشتكى؟ يعني هو بيشتكي مريض؟ كلمة اشتكى دي في الأحاديث معناها المرض. فيقول له ما شأن ثابت؟ يشتكي يعني مريض، إيه اللي حبسه عننا؟ المرض. فقال سعد بن معاذ رضي الله عنه إنه لجاري، ده هو جاري، ما سمعنا أن به شكوى، يعني ما عرفناش أن فيه شكوى بيشتكي ولا مرض ولا عندنا خبر، ده جاري يعني يعرف هذا الأمر لو كان مريضا. إنه لجاري وما علمت له بشكوى، يعني ما علمت أنه مريض. طيب ما العمل؟ ذهب سعد إلى بيت ثابت، فهو جاره والشرع وصى بالجار، والنبي ينبه عليه الصلاة والسلام أين ثابت، معناه أن الناس دي مواظبة على الصلاة، فلما ينقطع صلاة مرة ولا يوم ولا شيء يعرف. فذهب سعد بن معاذ رضي الله عنه إلى بيت ثابت وهو جاره، فدخل عليه وذكر له سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه. قال له انت فين يا ثابت؟ الرسول بيدور عليك، بيسأل عليك، انت رحت فين؟ فقال ثابت انزلت هذه الآية، الآية نزلت، والآية تخبر بحبوط عمل من يرفع صوته على صوت النبي، وانا صوتي اعلى من صوت النبي عليه الصلاة والسلام. قال ثابت ولقد علمتم اني من ارفعكم صوتا على رسول الله، يعني كلكم بتتكلموا حوالين النبي عليه الصلاة والسلام، أنا لما بتكلم صوتي بيكون عالي عن صوت رسول الله. فالآية نزلت وآخرها حبوط العمل، فأنا كده ثابت يقول أنا كده من أهل النار، حبط العمل معناه أن من أهل النار. ناس خايفة، ناس الوعيد بيهزها، بيهز كيانها، فليه؟ لأن في خوف من الله سبحانه وتعالى. فقال لقد علمتم أني من أرفعكم صوتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، صوتي مرفوع عالي طبيعي، والله تعالى يقول لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض لازم يختلف خطاب أحدكم مع النبي صلى الله عليه وسلم عن خطابه مع غيره. والله تعالى قال في سورة النور: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. يعني ما تناديش له تقول له يا محمد زي ما بتنادي تقول يا جمال يا أحمد يا إبراهيم، لا، لازم تنادي يا نبي الله يا رسول الله، ما تدعوهوش بنفس الأسامي اللي بتدعو بها بعضكم. فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم له منزلة. فثابت بن قيس يرى أن صوته عالي فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم ومرفوع، بس دي خلقة. فقال أنا من أهل النار. فسعد بن معاذ لما سمع كده، خلي بالنا، ما قدرش فعلا يفسر الموضوع. يعني ممكن يقول له أنت مش كده، ده غصب عنك، ولعل ده كان في نفس سعد فعلا. لكن سعد منتظر لما يسمع الفتوى من صاحبها، من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سكت سعد ونقل الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل هو من أهل الجنة. ليه؟ على طول كده بشرة جت، ويستاهل، يستاهل البشرة، هو من أهل الجنة. الناس اللي بتخاف من ربنا، الناس اللي القرآن بيهزها وبتخاف من الوعيد وبتخاف من التهديد اللي ربنا سبحانه وتعالى بيذكره، سواء جاء في القرآن أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكله وحي. فناس خايفة من ربنا سبحانه وتعالى، فلما كان خايف هذا الخوف ويعني بيتجاوب مع الآية، ربنا سبحانه وتعالى إيه؟ رفع عنه وبشره النبي صلى الله عليه وسلم. قال: بل، يعني اللي جاي ده غير اللي هو بيعتقده، هو بيعتقد انه من اهل النار بهذا التفسير، لا، ده هو من اهل الجنة. فذهب اليه وبشره. الحديث اللي في البخاري يقول ان الرجل اللي ذهب اليه اللي هو سعد بن معاذ جاءه ببشارة عظيمة، قال له: تعالى تعالى، ده انت دخلت الجنة في شوية الحاجات اللي انت عملتها دي، على ما قعدت في البيت وزعلان وعمال تبكي، جات لك بشرى عظيمة، إنك لست من أهل النار ولكن من أهل الجنة. وكلمة من أهل الجنة يعني معناها ستدخل الجنة بدون عذاب، وإلا فالمسلمين كلهم هيدخلوا الجنة، كل المسلم هيدخل الجنة، كل مؤمن هيدخل الجنة. صحيح ممكن يتأخر شوية في ذنب فعله أو يعفو الله عنه سبحانه وتعالى، قد يعفو الله ويسامحه فيدخل الجنة مباشرة، وقد يعذبه الله سبحانه وتعالى بعقوق والدين، بغيبة أو نميمة، برشوة أو بربا أو بأي شيء من هذه الأشياء، وفي النهاية بيطلع يدخل الجنة. لكن كلمة من أهل الجنة هنا معناها أنه يدخلها بلا عذاب، يدخلها بلا عذاب. فجاءته هذه البشرة العظيمة لدخول الجنة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يتفقد أحوال أصحابه ويبشرهم. الحديث ده بيدل لنا برضو دلالة تانية، خلي بالنا، ثابت بن قيس فهم هذا الفهم من الآية، ولما رجع للنبي صلى الله عليه وسلم عرف أنه ليس مقصودا بهذا الذي فهمه. يعني معناها اننا ممكن نفهم في القرآن لوحدنا الفهم ده يكون خاطئ. طيب ايه الحل؟ نرجع الى التفسيرات الصحيحة التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقلها عنه اصحابه، لنعرف ما الذي يقال في تفسير القرآن. لا نأخذ الآيات على عمومها، او نأخذ الآيات على أفهمنا الخاصة وعقولنا ونقول نحن رجال وهم رجال، إنما هم أقرب الناس إلى رسول الله والأعلم بشرع الله سبحانه وتعالى. ولذلك بشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب خوفه، وبين أنه من أهل الجنة وليس من أهل النار. إذن النبي عليه الصلاة والسلام اتفقد أحوال أصحابه، وفي تفقد هذه الأحوال بيجي خير كتير. يأتي خير كثير. احيانا يعني كان في مزاح بسيط، لكن مزاح بالحق، ياخذ الصحابي اللي الرسول مزح معاه مزحة ياخذ بشرة بالجنة. فكان مرة يعني دي ندخلها عرضا كده، النبي عليه الصلاة والسلام، شوفوا اللطف اللي بينه وبين اصحابه، جه من وراء واحد منهم وايه وغماه كده وقال او امسكه من الخلف، المهم انه جاي بعيد عن نظره بيخليش يشوف، ومن وراء قال من يشتري العبد. طبعا العبيد بيباع وبيشتروا، بس هذا كان عبدا لله، فالنبي قال بمزاح من يشتري العبد. فقال له الصحابي أتجدني كاسدا يا رسول الله، وأنا يعني السوق بتاعي عطلان فبتدلل علي، أتجدني كاسدا يا رسول الله؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ولكنك عند الله غال، غالي، انت غالي عند ربنا. يا سلام، في مزحة زي كده، في مزاح بس بالحق بدون كذب بدون يعني افتراء على الله وعلى رسوله وعلى الناس، اخذ الصحابي قال له انت غالي عند ربنا. كلمة غالي عند ربنا دي ما يعرفهاش النبي صلى الله عليه وسلم الا بوحي، ومعنى انه غالي عند ربنا فعلا له قدر عند الله، يبقى الرجل ده من اهل الجنة. ده كانت عشتهم رضي الله عنهم مع رسولنا صلى الله عليه وسلم. موقف اخر بناخده من المواقف اللي بيتفقد فيها النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه، ويعني حضراتكم سمعتوا معايا لما سليمان عليه الصلاة والسلام تفقد يعني احد رعيته وهو الهدهد، كانت النتيجة جي من وراها خير. ايه الخير اللي جي من ورا الهدهد؟ انه اخبر سليمان عليه الصلاة والسلام بان شاف ملكة وقومها بيسجدوا للشمس بيعبدوا غير الله عز وجل، فحصل مراسلة بين سيدنا سليمان وبين هذه الملكة لغاية ما اسلمت في النهاية، واسلم معها قومها في اليمن اللي هي بلقيس ملكة سبأ. فقالت ربي اني ظلمت نفسي واسلمت مع سليمان لله رب العالمين. إذن دي كانت نتيجة لتفقد أحوال الرعية. دايما اللي يتفقد أحوال رعيته بيأتي هذا بخير، سواء له أو لرعيته أو للناس جميعا، زي ما حدث مع قبيلة سبأ وأسلمت، كان سبب في إسلامها كان الهدهد. إحنا كنا سبب في إسلام كم واحد؟ كنا سبب في إن واحد صلى ولا صام ولا يعني التزم بدين الله عز وجل؟ نراجع نفسنا شوية ونشد حيلنا. ففي مثال آخر، هذا المثال في سنن النسائي وعند الإمام أحمد وهو حديث صحيح، عن معاوية بن قرة رضي الله عنه عن أبيه رضي الله عنه أيضا قال كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس يجلس إليه نفر من أصحابه. ده فرصة، فرصة عظيمة، النبي لما يجلس يروح الناس جاي ملمومة حواليه. ليه؟ لأنهم سيرون نورا، سيرون بشرا في غاية الكمال والخلق، سيرون أحاديث بعيدة عن اللغو واللهو، أحاديث عذبة فيها الخير وفيها الهداية، فيها السؤال وفيها الجواب. فكانوا يجلسون مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذا رأوه جالسا جلسوا حوله، فإما أن يكون مشغولا بالذكر فيتركونه حتى ينتهي عليه الصلاة والسلام، ثم يسألونه بعد ذلك. فكان إذا جلس جلس حوله أو إليه نفر من أصحابه، فيتحلقون حلقة حوله عليه الصلاة والسلام، يستفيدون من علمه. ومن اللي هيتحصل عليها دي؟ خلاص يعني راحت علينا، فبنسأل الله فيها الجنة، لأن الجنة إن شاء الله نلتقي فيها بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام. وكان ابن مسعود يدعو دعاء جميلا يقول اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ورؤية النبي محمد أو رفقة النبي محمد في أعلى جنة الخلد. اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ورفقة النبي محمد في أعلى جنة الخلد. دعاء جميل، نسأل الله أن يرزقنا بركة هذا الدعاء، فإن شاء الله سنراه في الجنة، ونسأل الله أن نراه مباشرة بدون عوائق، اللي هو دخول الجنة بسلام، ادخلوها بسلام آمنين. بس عشان ندخلها بسلام عايزة مجهود وعايزة تركيز مع شرع ربنا سبحانه وتعالى. النبي كان يجلس عليه الصلاة والسلام ويأتي أصحابه ويتحلقون حوله، فكان ممن يجلس حول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحلقة رجل كان معه ابن صغير له، يسيب ابنه كده يلعب، وبعدين ابنه ده يلاقي أبوه جه جلس في الحلقة، يقوم جاي من وراه وراكب على كتف أبوه، وبعدين يلف ويروح جالس في حجر والده. فطبعا أبوه مبسوط منه وجالس يستمع العلم ومعه ابنه الصغير، وده بيبين ان احنا لا مانع، بل هذا من الهدي، ان نصطحب اولادنا الصغار دايما في مجالس الكبار، وفي مجلس اكبر من مجلس رسول الله. بعض الناس يقول لك لا ده الولد الصغير سيبه هتقعده في وسط الكبار. ايوه يجلس يستفيد من علمهم وادبهم، وحتى لو عمل شيء خطأ هو طفل والكل بيعذره ويستفيد ونوجهه. وهذا كان فعل الصحابة رضوان الله عليه. فكان هذا الرجل يأتي بابنه هذا ويجلسه على حجره في حلقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلام ده نقوله للي بيشوفوا الأطفال في المسجد، اطلع يلا اطلع، ويسجروا الأولاد ويعني يطردوهم، يروح يطلع بره. طب هو يطلع بره يروح فين؟ هيروح للشياطين الإنس ورفقة السوء. فكويس ان هو جالك بيت ربنا علمه حاجة، هو مش جاي من بيته يعني عارف كل حاجة، وقد يكون اهله مقصرين فيه، فعلمه انت في بيت ربنا. هو في احسن من بيت ربنا؟ اذا ما تعلمش في بيت ربنا هتعلم فين؟ فخلي بالنا من الاشياء دي لان بنقع فيها خطأ. المهم ان الحلقة موجودة حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها هذا الرجل اللي معاه ولده الصغير. ففي يوم امتنع الرجل عن حضور الحلقة، مش موجود. فالنبي عليه الصلاة والسلام مباشرة قال أين صاحبكم؟ ففقده النبي، فقده يعني مش موجود. فقال ما لي لا أرى فلانا، زي ما سليمان عليه الصلاة والسلام قال ما لي لا أرى الهدهد. النبي عليه الصلاة والسلام لما غاب هذا الرجل قال ما لي لا أرى فلانا، راح فين؟ في إيه يا جماعة؟ كان اللي حصل إن الولد الصغير ده مات الولد. الصحابة عرفوا بخبره ولم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم، وعشان كده سأل عن والد الطفل. قال ما لي لا أرى فلانا؟ قالوا يا رسول الله بنيه ابنه. أنت تقول يا بني يعني ابني، بنيه الذي رأيته، ابنه اللي أنت شفته هلك. كلمة هلك دي بعض الناس بيظنها أنها شتمة. كلمة هلك معناها مات، لا أكثر ولا أقل. وقد وردت في كتاب الله سبحانه وتعالى، قال الله تبارك وتعالى في سورة غافر ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك، يعني لما مات بقى يوسف عليه الصلاة والسلام، قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا، حتى إذا هلك. فيوسف هلك، فالهلاك هنا بمعنى الموت. فقالوا يا رسول الله بنيه الذي رأيته معه هلك. فلقيه النبي صلى الله عليه وسلم، عرف النبي صلى الله عليه وسلم ان سبب غياب هذا الرجل وفاة ولده. طبعا الرسول سأله، بيتفقد احوال اصحابه، لازم يكون له دور، هيعزيه ازاي؟ احنا ممكن نعزيه نقول له البقاء لله، او ممكن نقول له برضو زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لله ما اخذ ولله ما اعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى. ممكن نقول له شد حيلك، ممكن نقول له يعني كلام من هذا النوع، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه شيئا إضافيا من الأشياء العظيمة جدا، تسلية وعزاء. وهذا الكلام سيكون لكل من تعرض لما تعرض له هذا الرجل. الرسول قال له إيه بقى لما قابله؟ قال له هلك ولدك؟ قال نعم. فعزاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له، اسمعوا للقول اللي جاي ده، قول جميل جدا في العزة، بس لمن صبر، لمن صبر، إنما اللي لطم وداها يمين وشمال ده ما بياخدش هذا الثواب. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل ليعزيه ويخفف عنه ألمه ومصابه وفقده لابنه؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا فلان باسمه، أيما كان أحب لك، أيما كان أحب إليك، أو كان أحب إليك، إيه الأحب إليك؟ أن تمتع به عمرك لما كان يعيش وتتمتع به طول عمرك، أو لا تأتي يوم القيامة غدا إلى باب من أبواب الجنة إلا وجدته قد سبقك يفتحها لك؟ أيهما أحب إليك؟ إن الولد ده كان يعيش وتتمتع به طول عمرك، ولا إنه يستناك يوم القيامة كلما جئت عند باب من أبواب الجنة وجدته سابقا إليك إلى الباب يفتح لك هذا الباب؟ إذن دي مكرمة من المكارم التي يأخذها الأب والأم إذا مات ابنهما في حياتهما، إذا مات ابنهما في حياتهما. على فكرة الحديث ده من قديم لما قرأت وسمعته، وفي حديث تاني كان النبي بيسأل فيه أصحابه بيقول لهم: أتدرون ما الرقوب؟ قالوا: من الرقوب يا رسول الله؟ قال: الرقوب الذي لم يقدم من أولاده شيئا. هم قالوا له: الرقوب اللي ما بيخلفش. قال لهم: لا، ده الرقوب اللي بيخلف بس ولاده كلهم باقين عنده ما ماتش منهم حاجة. طب هو هيموت ولاده؟ لا، يعني ربنا ما أعطاهوش هذه المنحة. منحة يعني يموت الولد وتقول منحة؟ منحتها في الآخرة بقى. ممكن واحد يقول لك: لا يا رب خلي لي العيال كلهم. في ناس بتبص للآخرة. وزي مين بقى؟ الإمام إبراهيم الحربي اللي هو شيخ البخاري رحم الله الجميع، برضو لما سمع الأحاديث دي تمنى أن يكون له ولد يسبقه إلى الآخرة، فدعا والناس تؤمن، فإذا بالناس يفاجئون أنه بيدعي أن ربنا يختار ولده إلى جواره. فعلا بعد الصلاة ربنا اختار ابنه، حس ان هو فعلا بقى في حاجة سبقاه الى الله عز وجل. وربما يعني لو سألنا الله العافية في الدنيا والآخرة فهذا افضل، فهذا ايه افضل. لكن لو اختار الله لنا نقول خلاص يبقى ربنا اللي اختار الاحسن، اختار لنا حاجة تستننا هناك. انما احنا لا نتمنى الموت لا لنا ولا لأولادنا، ولكن نسأل الله العافية في الايه، في الدنيا والآخرة، ونقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ادينا حسنة هنا وهناك وقنا عذاب النار، خلاص. يعني مش لازم بقى اني اقول يا رب خد لي ولد من عندي. فلذلك يا اخوة، النبي عليه الصلاة والسلام كان سبب من تفقده لهذا الغلام ولهذا الرجل اللي هو ابوه انه عرف انه مات فاعطاه هذا الحديث، قال له: ايما كان احب اليك ان تمتع به عمرك، طول العمر تتمتع بوجود ابنك جنبك، ولا لا تأتي يوم القيامة إلى باب من أبواب الجنة إلا وجدت ابنك سابقا إليه يفتحه لك، تختار إيه؟ فقال الرجل العاقل: بل يا رسول الله يسبقني إلى الجنة فيفتحها لي لهو أحب إلي. ده الأحب إلي فعلا، إنه صحيح أنا بتألم دلوقتي لكن هناك هفرح وهرتاح، ألاقيه هو اللي رايح يفتح لي باب الجنة. يبقى إذن الطفل ده كان صغير، لم يعمل السوء بعد، لم يكلف بعد، لم يرتكب سيئة بعد، وإن ارتكب سيئة في ميزاننا لو ارتكبها الكبير فهو غير مكلف فلا يحاسب عليها. بيكون هذا شفيعا لأهله يوم القيامة. ده حتى السقط يا جماعة، السقط اللي هو المرأة لو سقطت منها أو سقط منها جنينها بيجرها بسرره إلى الجنة يوم القيامة. والشرط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا احتسبته، يعني إذا قالت إنا لله وإنا إليه راجعون، لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى. الرسول عليه الصلاة والسلام كان أمة يتفقد أحوال الناس، يعني قائم بأعمال كثيرة في زماننا ده المفروض يقوم بها لجان، يقوم بها لجان، إنما كان هو صلى الله عليه وسلم أمة وحده عليه الصلاة والسلام. في حديث آخر، ولعل الحديث ده مشهور عند الكثير منا، والحديث أيضا في البخاري، حديث أبي هريرة رضي الله عنه. كلنا يعرف قصة المرأة أو الرجل الأسود أو المرأة السوداء دي أو دي. المرأة التي كانت تقم المسجد، يعني تكنس القمامة من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اتنظف هي طول النهار قائمة على النظافة. أي شيء تشوفه مش من النظافة تميطه عن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سواء كانت رجل، كان الرواية عن رجل أو يعني تتكلم القصة عن رجل أو عن امرأة، الاثنين وردوا في الحديث. لكن اللي احنا عايزين نعرفه رتبة هذا الرجل أو هذه المرأة كالناس، يكنس القمامة، يكنس القمامة، رتبته ايه، مهنته ايه، يكنس المسجد. ففقد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الإنسان. ليه؟ كان مات، إما المرأة وإما الرجل مات ففقده النبي صلى الله عليه وسلم. فسأل أصحابه أين هذا الإنسان اللي كان بيجي هنا سواء امرأة أو رجل فين؟ فقالوا يا رسول الله مات يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام أفلا آذنتموني، ما أعطتونيش خبر ليه، ما عرفتونيش ليه، أفلا آذنتموني. الأذان هنا بمعنى الإعلام، ولذلك إحنا لما بنؤذن الأذان معناه إعلام الناس بوقت الصلاة. فأفلا آذنتموني، ليه ما عرفتونيش؟ طيب أنت يا رسول الله ده أنت سيد البشر، أنت سيد البشر بتسأل عن واحدة كالناس أو واحد كالناس؟ يسأل، مش ده مسلم؟ مش دي نفس لها عند الله منزلة؟ مش نفس، أليست نفسا زي ما إحنا أنفس؟ فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا مات، ليه ما عرفتونيش، أفلا أذنتموني؟ فقالوا يا رسول الله إنه كذا وكذا، يعني ذكروا القصة، كان الوقت ليل مثلا ومرضناش نزعجك، قلنا ندفنه خلاص. فقال دلوني على القبر، الموضوع انتهى خلاص، دلوني على القبر، عرفوني فين قبر. فذهب إلى قبره صلى الله عليه وسلم وإيه وصلى عليه أو صلى عليها كما في الرواية الأخرى، يصلي عليها. ليه؟ قال إن الله سبحانه وتعالى ينور عليهم قبورهم بصلاتي عليهم. فراح يقدم له تحفة جميلة، تنوير القبر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي يعتني بالكناس، احنا في زماننا بنعتبر الكناس ده ما يصلحش ان يكون يعني يجلس معانا ولا يمشي في سكتنا ولا يشتغل في وظيفتنا ولا ليه يا جماعة ليه؟ احنا كلنا ولاد آدم، الناس لآدم وآدم خلق من تراب، يعني احنا أصلنا تراب، سواء كنا كناسين ولا كنا أطباء ولا كنا الاتنين هيدخلوا القبر ويصيروا رمة ويصير الدود فيهم ما لا يعلمه إلا الله، وبعدين يبقى تراب يرجع للتراب مرة تانية. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فخلاص انت في قبر والكناس جنبك في قبر، ممكن الكناس ده يكون بينعم في قبره وانت يا صاحب المهنة الكبيرة اللي كنت بتتعالى بيها على الناس يمكن تكون ما بتسويش حاجة جنبه، وكذلك يوم القيامة. فلذلك كل واحد فينا يعرف ايه قدره. رحم الله امرأ عرف قدر نفسه. احنا قدرنا ان احنا ايه؟ بشر من تراب، بشر من تراب، اما نتعالى عن بعضنا البعض. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله اوحى الي ان تواضعوا. ليه؟ لكي لا يبغي بعضكم على بعض. اتواضع، اما تتواضع مش هتقول انا مهندس وانت تمين، انت عارف انا مين وانت عارف انت ابن مين، انت عارف انا ايه وانت ايه، ده مش تواضع، ده كبر. انما تواضعوا حتى لا يبغي احد على احد، يبغي يعني يظلم ويتعدى الحدود ويتكبر عليه. ده وحي من ربنا، ربنا كده اللي قال لنا تواضعوا. اللي مش هتواضع هيروح في داهية، حتى لو ظهر في الناس كده انه بيلمع ولا له منظر ولا له منصب، لكنه في الاخرة هيروح في الرجلين. فخلي بالك، تعلم من رسولك صلى الله عليه وسلم، اذا كنت تحب ان تنتسب اليه وان تلتقي معه على خير في الاخرة، فتعلم منه وتعلم اخلاقه والتزم بها. ففي رواية اخرى لابن عباس رضي الله عنهما، وهي عند الامام البخاري، رحم الله الامام البخاري رحمة واسعة، الذي جمع لنا الاحاديث الصحيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في كتابه الجامع الصحيح، ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبر دفن ليلا، مر بقبر دفن ليلا. رسول الله صلى الله عليه وسلم بيزور القبور فوجد قبر مدفون في الليل، يعني في النهار ما حصلش دفن، فالقبر ده مدفون في الليل جديد لسه. فسأل الناس متى دفن هذا؟ قالوا يا رسول الله البارحة. البارحة يعني اللي احنا بنسميها ليلة امبارح، هي اسمها ليلة البارح او البارحة. البارحة يعني الليلة اللي فاتت. فقال عليه الصلاة والسلام برضو نفس الكلام، افلا اذنتموني؟ تعرفونيش ليه مين اللي مات؟ فقالوا دفناه في ظلمة الليل. وهذا يبين جواز الدفن ليلا، والافضل يكون بالنهار الا ان نضطر او يتغير الميت ندفن بالليل مفيش مشكلة. فقال افلا اذنتموني؟ قالوا يا رسول الله دفناه في ظلمة الليل، فكرهنا ان نوقظك، كرهنا ان نوقظك، عرفنا انك يعني في الوقت ده نايم ومرتاح، كرهنا ان نوقظك، وقلنا احنا نصلي عليه وخلاص. فقام عليه الصلاة والسلام لان هو عند القبر وهم معاه، فراح واقف، ويقول ابن عباس فصففنا خلفه وانا فيهم فصلى عليه، فصلى عليه. الكلام ده بيعرفنا ان النبي عليه الصلاة والسلام فعلا كان خلقه القرآن، لا يفعل شيئا الا وهو في القرآن، والقرآن دعا الى فضائل كثيرة، وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفضائل. ولذلك جماعة احنا يعني نتذكر قول رجل فرنسي، مستشرق فرنسي اسمه هنري سوريه. هذا الرجل لم يدخل الإسلام، لكنه قرأ عن رسول الإسلام وقرأ عن الإسلام الكثير، ووجد ان دين الإسلام فعلا دين عظيم، ولم يشأ الله له ان يسلم. فبيعلق بعد ما قرأ كثيرا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن دعوته وعن أصحابه، فبيكتب في بعض كتبه ما يعني شهد به لهذا الدين. يقول إن محمدا، طبعا هو ما صلىش على النبي عليه الصلاة والسلام، فنصلي عليه نحن ونسلم، اللهم صل عليه وسلم تسليما كثيرا. يقول إن محمدا لم يعلم الأعراب فقط مبادئ التوحيد. يبقى إذن الرجل ده عرف إن الرسول جاء بالتوحيد. إن محمدا لم يعلم الأعراب فقط مبادئ التوحيد، خلي بالكم اللي جاية، وإنما علمهم أيضا المدنية والأدب. المدنية والأدب، عارفين المدنية يعني إيه؟ مش المدنية اللي هي المفهوم العصري، وإن كان يعني إحنا أهو عندنا جزء منها، لكن المدنية اللي هي رقي العقل، رقي العقل. دلوقتي لما تلاقي واحد لابس بدلة وماشي في الشارع وروح تف تف قد كده في الشارع، ده عنده مدنية؟ يقرف الناس كلها اللي وراه، ده عنده مدنية؟ إنما لما يمسك منديل ويتمخط فيه، أو يتمخط في مكان فيه تراب ويردمها ويدفنها، فيبقى في مدنية. الناس دي عرفت إن الإسلام دين مدنية، مع إنهم كانوا ناس بسطاء جدا، لكن تصرفاتهم مثلا في الأكل، يقعد يأكل مثلا يسمي الله، يجلس جلسة محترمة، يأكل بيمينه، يأكل مما يليه من اللي قدامه، ما إيده ما تخطش في وسط الصحن، أو يأكل من وسط الصحن اللي هو فيه البركة، تقل البركة، أو يسمي ساعة الأكل، ما يقرنش بين تمرتين، لما يكون بيأكل ما يشيلش ثلاث حاجات مع بعض. الإسلام قال كده، ما دام بتأكل مع مجموعة خد واحدة واحدة، وده ياخد واحدة ليه؟ عشان ما تزعلش اللي حواليك. كل ده الإسلام بيعلمه على الأكل بس. انت لما تعمل كده تبقى انسان نظيف وراقي ولا لا؟ هو ده اللي علمه لنا النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم صل عليه وسلم تسليما كثيرا. اللهم ارزقنا ايمانا لا يرتد، نسألك ايمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ورفقة النبي محمد في اعلى جنة الخلد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين، والى ان التقي معكم في حلقة اخرى، استودع الله دينكم وامانتكم وخواتيم عملكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
سر بنا نحو العلا والمجد، إنا أمة العلم وسل إن شئت عنا. عانقت أحلامنا نجمة سوية، هي قوة المدرك العليا سوية.